بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
شبابنا والإجازة الصيفية،
لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح المحمود.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعد أيام قليلة ينهي أبناؤنا عامهم الدراسي بإنهاء الامتحانات وظهور النتائج، ولست بحاجة إلى التنبيه إلى ذلك والوصية به، لأن البيوت مهتمة بهذا الأمر بما لا مزيد عليه. ودواعي الاهتمام المادية والمعنوية لدى الطلاب ولدى أهلهم متوفرة، فنتائج الامتحانات تترتب عليها أمور كثيرة معروفة، وهذا الاهتمام مطلوب ولا اعتراض عليه. وكثيرا ما يقرن الدعاة إلى الله والموجهون في مثل هذه المناسبة، كثيرا ما يعقدون مقارنة صحيحة وعظيمة ومهمة بين امتحان الدنيا ونتائجه، وامتحان الآخرة ونتائجه. وامتحان الآخرة سيقع، وسيقع على الجميع، المتعلم وغير المتعلم، الكبير والصغير، العامي والجاهل، الذكر والأنثى، بل يتعدى ذلك إلى الحيوانات، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه سيشمل المتمردين والمنكرين لذلك الامتحان، وسيقف الجميع بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء، حساب وميزان توزن فيه مثاقيل الذر، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. وينتهي هذا إلى الجزاء الحاسم الذي لا مفر منه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا ثالث لهما مطلقا. ووالله إنه لا مقارنة بين الامتحانين، ويكفي في الامتحان الثاني أن نشير إلى ما ثبت في حديث الشفاعة العظمى لطلب فصل القضاء بين العباد، حين يقول كل نبي وهو يحول المسؤولية إلى أخيه، يقول: ويا لهول تلك المواقف. يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إنه غضب الجبار تبارك وتعالى لا غضب المخلوقين. وهو غضب خاص في ذلك اليوم، فأنى لنا نحن المساكين، أنى لنا أن نقف وأن نواجه ذلك الامتحان العظيم، ذلك الامتحان الذي ليس بين أي واحد منا وبينه إلا أن يقال فلان مات، وما أكثر أسباب الموت في كل زمان وخاصة في هذا الزمان. أيها الإخوة المؤمنون، اسمحوا لي أن أعالج الموضوع من خلال زاوية أخرى، مع أن هذه الزاوية العظيمة السابقة زاوية لها أثر تربوي عظيم في حياة الإنسان على مختلف أحواله وعمره. فأقول: اسمحوا لي أن أنتقل إلى معالجتها من خلال زاوية أخرى تعود نتائجها إلى نفس الموضوع، المقارنة بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة. فأقول: إن الملاحظ على كثير منا أننا فيما يتعلق بأولادنا ذكورا وإناثا أنه يلاحظ تركيزنا على جانب واحد وإهمال جانب آخر له أهمية كبرى. والجانب الذي نركز عليه ونعول عليه فيما يتعلق بأولادنا ودراستهم هو الجانب العلمي المعرفي فقط. وأهم مظاهر هذا التركيز ما يلي: أولاً، التركيز والتأكيد باستمرار على الشهادة ومستوى الطلاب فيها. فأهم شيء لدينا هو التفوق علميا. ثانيا، كون هذا الجانب هو المعول عليه في تقويم الطلاب لدى أهلهم وأسرهم ولدى بقية المجتمع. ثالثا، حصر مهمة التعليم في جميع مراحله تقريبا بهذا الجانب، ويتم هذا بنسبة كبيرة أدت أحيانا إلى إهمال الجوانب الأخرى أو إضعافها بشكل شديد. رابعا، وانتهى الأمر إلى أن أهم شيء لدى الشباب والشواب ولدى أهلهم ومعارفهم هو النجاح في الامتحان ونيل الشهادة، وصار هذا هو المقياس. فكم من شاب يعتبر ناجحا في الحياة لأنه متفوق دراسيا، وإن كان يحمل مع ذلك أفكارا فاسدة تناقض دينه أو أخلاقا رديئة لا يقبلها دين ولا خلق. ولما تحول الأمر إلى هذا المقياس وصار التفوق العلمي والنجاح في الشهادة هو الذي يطنطن عليه الجميع حتى تحول إلى أن يكون هو القضية الكبرى لدى البنت والولد عاطفياً، ولدى الأسرة، ولدى جميع الناس. أقول لما كان الأمر كذلك تحول إلى إضعاف الجانب الآخر في حياة أولادنا، ألا وهو أيها الإخوة الجانب التربوي، ونعني بشكل أخص التربية على العقيدة والمنهج والخلق الإسلامي. إنني أدعوكم أيها الإخوة إلى التفكير جيداً بهذه القضية، خاصة ونحن نستقبل الإجازة الصيفية ذات الأثر العميق على أحوال وأخلاق أبنائنا جميعاً. إن أهم ما يواجهه أبناؤنا تربوياً في هذه الأيام، ويشتد الأمر وقت الإجازة ما يلي: أولاً البث المباشر الذي غزا كثيراً من البيوت، وهذا البث المباشر أيها الإخوة نوعان: النوع الأول منه تلفزيوني، حيث تنوعت المحطات العالمية الموجهة إلينا، وهي محطات بسبب قدراتها وبسبب دعمها محطات مختلفة التخصصات، منها الفنية ومنها الرياضية، بل ومنها الإباحية الخالصة ومنها التنصيرية، والمحطات الجادة إن وجدت من خلال البث المباشر لا تخلو من فواصل دعائية تحمل في طياتها ما عند الغرب من إباحية وأخلاق فاسدة. وهذا البث المباشر له أثر غائر وعميق على بيوتنا وأسرنا، وكم من فتى أو فتاة تحول منهج حياته الخلقي بسبب سهر ليلة واحدة من هذه السهرات على هذه المحطات. النوع الثاني من البث المباشر الإذاعي، وهناك محطات تنصيرية خالصة موجهة إلينا بشكل واضح وقوي، وتبث على مختلف الساعات، وهناك محطات أخرى تجلب كل ما أنتجه العالم العربي والغربي من أقصاه إلى أقصاه من أغاني ماجنات ومقابلات ومسلسلات مغرية، بحيث أدت إلى أن يتجه كثير من الناس إليها تاركين لغيرها. ثانياً مما يواجهه أبناؤنا وتواجهه أسرنا المجلات والصحف، وهذه لا جديد فيها لأنها من زمن قديم، ولكن الجديد ما يظهر كل يوم مما يتفنن فيه أصحابه بالإغراء وطرح القضايا الحساسة من نواحي الخلق والعلاقات بين الرجل والمرأة والقضايا الأخرى. ثالثاً الأصحاب والزملاء، وهؤلاء كما تعلمون لهم أثر كبير جداً على أولادنا، ونحن نعلم أيضاً أن الإنسان مدني بطبعه يحب الاختلاط، وشبابنا يحبون الاختلاط، وليس هناك في هذا الاختلاط والزمالة والصداقة سوى نوعين لا بد أن تنتهي إليهما: إما صداقة طيبة تثمر ثمارا خيرة، وإما على الضد والعكس من ذلك تثمر ما لا يحمد عقباه. ولما كان الأمر كذلك كان دور هؤلاء الأصحاب والزملاء في حياة أبنائنا كبيرا جدا. الرابع، السياحة، وخاصة السياحة الخارجية في فترة الصيف، ويتولى البث المباشر والمجلات والصحف الدعاية المغرية لذلك. وعودا على بدء، فاسمعوا واعجبوا أيها الإخوة لما يفعله بعضنا حين يتفوق ولده علميا. ما هي جائزته للشهادة؟ جائزته السياحة في بلد غربي، هذه هي الجائزة. وانظروا كيف ترتبط المؤثرات بعضها فوق بعض من خلال هذه الجوانب المتعددة. والأساس هو أننا ركزنا فيما يتعلق بأولادنا، ركزنا على الجانب العلمي فقط، أما الجانب التربوي المتعلق بالعقيدة والخلق والسلوك فهذا جعلناه أمراً ثانوياً إلا ما عصم الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، وأمام هذه المؤثرات التربوية على أبنائنا، ما هو الحل؟ هل نستسلم للأمر الواقع؟ هل نستسلم للأمر الواقع ونقول هؤلاء أعداؤنا غزونا فماذا نصنع بهم؟ أم نحن مأمورون شرعاً باتخاذ الأسباب؟ أيها الإخوة في الله، إن شبابنا والحمد لله لا يزال يحتفظ بقدر كبير من الفطرة السليمة واليقظة الإيمانية متى ما حرك ذلك الشعور الإيماني. ووسائل التربية الذاتية في البيت والمسجد وفي المدرسة وفي غيرها، وسائل التربية الذاتية حين تكون صالحة ومركزة وحين تستوي على سوقها تؤدي بمعونة من الله إلى أنواع من الحصانة التي تجعل الشباب المسلم يتعالى بإيمانه ودينه وخلقه الإسلامي عن هذه الدناءات. وسأضرب لكم مثالاً أيها الإخوة، سأضرب مثالاً على هذا الذي أقوله. كم من شاب ذهب سابقاً للدراسة في بلاد الغرب، وما دفعه إلى ذلك إلا حب الحرية والاستمتاع هناك بكل أنواع اللهو والفساد. وكثيراً ما كان هذا الشاب يكلم زملائه ويتحدث معهم قبل سفره عما سيواجهه هناك وما سيلاقيه وما سيتمتع به من لهو وعبث. وفعلاً يذهب الشاب إلى هناك حيث لا رقيب ولا حسيب من أهل أو نظام يمنع من ذلك،
بل إن نظام تلك البلدان يحمي ذلك، ويعيش فترة طويلة أو قصيرة يرى فيها بأم عينيه، يرى فيها بأم عينيه بلاد الحرية، ويتمتع إن أراد بما شاء دون أن يحاسبه أحد. ولكن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث أحيانا، بل يحدث كثيرا والحمد لله؟ إن الذي يحدث أن هذا الشاب سرعان ما يستيقظ عنده إيمانه وعقيدته، فيرجع إلى ربه رجوعا صحيحا، ويعود إلى بلاده أصلب وأقوى إيمانا، بل يعود إلى بلاده داعية إلى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذه نماذج شاهدتموها جميعا، ونحن نقول بالنسبة لما نشكوه من مشكلات البث المباشر ونحوه حين نربي أولادنا على المنهج الصحيح، فسيتعامل معها كما تعامل بعض الشباب الذين عاشوا في بلاد الحرية. ونحن نقول إن هذا البث المباشر يجب الوقوف دونه، يجب الوقوف دونه عمليا ونظريا، ولكن الذي أقوله هنا هو توجيه لنا نحن الأسر، نحن الآباء، بحيث لا نستسلم للأمر الواقع وندع الأمور كما تسير كما يراد لها. لا، إنه يمكن أن نصنع شيئا تجاه هذا الغزو الخلقي والعقدي لأولادنا، وحينما نعمل ونجد ونجتهد في تربية أولادنا وإيقاظ إيمانهم وتوجيههم التوجيه السليم، فإن هذا سيتحول بإذن الله تبارك وتعالى إلى رد فعل قوي جدا، يجعل الشاب يكون أكثر تمسكا بإيمانه وصلته بربه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، كان الزنا مباحا في الجاهلية، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا مباحا، وكانت الزواني أنواع وكان لها رايات، بل كان الزوج يأمر زوجته حين يريد ولدا نجيبا أن تذهب إلى فلان أو فلان لتعيش معه في الحرام لعله يولد له ولد شجاع أو نحوه. ومع ذلك حين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وحين تحولت تلك الدعوة إلى منهج تربوي، سرعان ما تخلى أولئك عما كانوا عليه، لأنهم وجدوا العقيدة والإيمان والطمأنينة النفسية، وجدوا السعادة الحقيقية، السعادة التي تعتمد أول ما تعتمد على قول الله تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه. هذا هو مقياس السعادة، يحبهم ويحبونه. وحين يكون الأمر كذلك يكون القلب سعيدا وتكون النفس مطمئنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك. وهناك أيها الإخوة أمور أخرى أحب أن أشير إليها بهذه المناسبة، ذات أثر تربوي، منها التوجيه والتربية المبكرة، وهذا هو الأول. التوجيه والتربية المبكرة لأولادنا حتى ينشأوا على الإيمان والخلق، ويجب أن يكون هذا الاهتمام منذ الصغر وأن يستمر إلى ما بعد ذلك، وهذه المسؤولية يتحملها بشكل كبير البيت. ثانياً، الدروس العلمية المتنوعة، وهذه لها أثرها وأهميتها التي لا تخفى. ولعل كون هذه الدروس ليست إلزامية إضافة إلى أنه لا حوافز لها مادية مباشرة، لعل هذا يجعل الحضور الإخلاص وطلب العلم لوجه الله تعالى أقوى وأكثر نفعا. ثالثا، الاشتراك في الأنشطة المتنوعة الموثوقة التي توجه التوجيه الطيب، ومنها حلق تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الصيفية والجولات الدعوية والأنشطة الأسرية التي يرتبها الأب مع أولاده من خلال أسفار العمرة أو غيرها. والمهم هو أن الأب يرتب هذه الرحلة ليستفيد منها جميع أفراد الأسرة. رابعاً، الزواج المبكر لأولادنا ذكوراً وإناثاً، وهذه وسيلة شرعية عظيمة تجنب أولادنا بإذن الله مزالق عديدة. ولقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب قائلاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والزواج المبكر له آثار تربوية خاصة، لعل من أهمها إكمال نصف الدين. وأرجو أن تفكروا في هذا ومدلوله في حياة الفتى أو الفتاة خلقاً وسلوكاً. إكمال نصف الدين، كيف يتم إكمال نصف الدين من خلال الزواج؟ لأن الزواج يقطع شروراً وآفات وأفكاراً ومنحدرات في حياة الإنسان لا يعلم مداها إلا الله تعالى. وحين يتم هذا الزواج تقطع هذه الوسائل ليتجه الإنسان اتجاهاً جديداً. ومن آثارها التعود على تحمل المسؤولية، وهذا يؤدي إلى التخلي عن كثير من الأمور التي كان يفكر فيها ويسبح فيها خياله. أما مع الزواج فإنه ينتقل إلى واقع عملي يواجه فيه عدداً من المسؤوليات اليومية التي لا تنتهي. ومع مجيء الأولاد تكون المسؤولية والإحساس الأبوي قد جعلت هذا الأب الجديد ولو كان صغيراً، جعلته يتحول إلى معلم ومربي وموجه مهما حاول التخلي عن ذلك. ثالثاً، نقل الشباب والفتيات من أصدقاء ومحاضن كانوا عليها سابقاً إلى أجواء جديدة. وحين يكون الاختيار في الزواج على أساس من الشرط الشرعي، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حين يكون ذلك تتحول هذه المحاضن إلى محاضن تربوية عظيمة. ولكن المهم هو تسهيل أمر الزواج حتى لا يتحول كما هو الحال إلى عقبة كبرى لا يجتازها إلا القلائل. وهذا مما ينبغي أن يتنبه الجميع وأن يطبقوه عمليا. ونقول للشباب بهذه المناسبة: أقبلوا على الزواج ولا تعوقنكم الأمور المادية، فسيغنيكم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكم من شاب تحمل بعض الديون بسبب زواجه وما انتهت سنته الأولى أو الثانية إلا وقد رزقه الله سبحانه وتعالى كفافا، بل ما هو أعلى من الكفاف. والزوجة إذا أتت إلى البيت تأتي ورزقها معها، والولد إذا جاء يأتي ورزقه معه، لست أنت الذي ترزقه حتى تقول من أين أصرف لأولادي. افعل الأسباب، افعل الأسباب الشرعية والمادية، وأقبل على هذا الباب العظيم، فإنه والله يسد فتنا عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله. أيها الإخوة الآباء، يجب علينا أن ننتبه إلى ذلك من خلال مراقبتنا لأولادنا وسلوكهم، ومن خلال تسهيل أمر الزواج لهم، فإنكم مأجورون على ذلك، إضافة إلى أنها مسؤولية تتحملونها أمام الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة في الله، هذه لمحات، هذه لمحات وإشارات تتعلق بهذه المسألة التي تحدثنا عنها من خلال ما سنقبل عليه من الإجازة الصيفية، وما فيها من عقبات وعقبات تتعلق بأخلاق أولادنا وتوجهاتهم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه الشباب إلى أمور ربما نشير إليها في مناسبة لاحقة نعرض لنماذج منها حتى نستفيد منها تربويا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا ذكورا وإناثا، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد لهم شرا، اللهم من أراد لهم شرا فأشغله بنفسه، اللهم من أراد لهم شرا فأشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وإياهم الإيمان، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وإياهم الخلق الفاضل، اللهم طهر بيوتنا من كل رجس ودنس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا وإليهم الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا وقلوبهم، وأن تكره إلينا وإليهم الفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأستاذنا وكل من كان له فضل علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن توفق أولادنا جميعا إلى النجاح في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل نجاحهم في الدنيا عونا لهم على نجاح الآخرة، اللهم اجعله بصيرة لهم في دينهم حتى يكونوا عزا لأمة الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11374.